السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، جاء صفوان بن عسال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فمرحبا بكم طلاب العلم، مرحبا بكم، ثم مرحبا، ثم مرحبا. ولا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما يظهر عزها ويستمر خيرها إذا أقبل أفرادها على طلب العلم وجلسوا يستمعون الذكر. فالموفق من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من جلس يستمع العلم ثم أخذ العلم بحكمة ونشره بهمة، المفلح فينا ومنا. من علم واعتقد وعمل ودعا إلى ما علم وصبر على ما يلاقي في ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فربنا سبحانه وتعالى يقسم وهو الغني عن القسم سبحانه وتعالى أن جنس الإنسان في خسر إلا من استثناهم، وهم الذين آمنوا، فكل من لم يؤمن فهو في خسران مبين. فلا فلاح ولا فوز ولا سعادة ولا طمأنينة إلا لمن آمن بالله حقا وصدقا ووحد الله سبحانه وتعالى وعمل الصالحات وصبر وأوصى بالصبر وعمل بالحق وأوصى بالحق. وكل هذا لا يكون إلا بالعلم. فالمفلح منا من حرص على هذه الأمور. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عباده المفلحين، وأن يجعلنا ممن رحم بهم الأمة فنشروا العلم الصحيح برفق وحكمة، وقاموا في هذا الأمر بعزيمة وهمة. ثم إن درسنا كما تعلمون في الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعلق على كتاب مختصر جامع ماتع نافع في أحكام الحج والعمرة والزيارة، وهو كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لفضيلة شيخنا وشيخ شيوخنا وشيخ تلاميذنا فضيلة الشيخ العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، بارك الله في علمه وعمره ونفع المسلمين بعلومه. وكنا في آخر مجلسنا بالأمس قد تكلمنا عن أعمال يوم النحر، ذاك اليوم الذي هو أعظم الأيام عند الله عز وجل، وهو يوم الحج الأكبر، وتجتمع فيه أعمال جليلة للمؤمنين في ذلك اليوم. وذكرنا أن يوم النحر فيه أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة، ومن بعد ذلك نحر الهدي أو ذبحه، ومن بعد ذلك الحلق أو التقصير، ومن بعد ذلك الطواف بالبيت والسعي لمن كان عليه سعي. وذكرنا أن السنة ترتيب هذه الأعمال كما ذكرناها، وأن تعمل هذه الأعمال في أول النهار من الضحى إلى صلاة الظهر، هذا الأفضل والأكمل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن من لم يرتب هذه الأعمال صحت منه وأجزأت عنه بإجماع العلماء ولا حرج عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. وهذا عام يشمل جميع أعمال ذلك اليوم، كما أنه عام في الأفراد فيشمل الجاهل والناسي والعامد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج يتضمن نفي ثلاثة أمور: الأمر الأول الإثم فلا إثم عليه، والأمر الثاني الدم فلا دم عليه، والأمر الثالث الضيق فلا ضيق عليه، بل الأمر واسع بحمد الله عز وجل. وقد تقدم تقرير كل هذا بأدلته، ونواصل اليوم إن شاء الله التعليق على ما كتبه الشيخ في هذا الباب. فيتفضل الأخ نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول شيخنا العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف.
نعم، اتفق العلماء على أن إحرام الحج له تحللان: تحلل أكبر، وبعضهم يسميه التحلل التام، وهذا تحل به جميع المحظورات التي حرمت على المحرم بسبب الإحرام. والتحلل الثاني التحلل الأصغر، وبعضهم يسميه التحلل الناقص، وهذا تحل به جميع المحظورات التي حرمت على المحرم بسبب الإحرام إلا النساء بإجماع العلماء. كما اتفق العلماء على أن التحلل الأكبر أو التام يحصل بفعل ثلاثة أمور: فمن فعلها فقد تحلل التحلل الكامل التام الأكبر، ألا وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف والسعي لمن كان عليه سعي. فمن فعل هذه الأمور فقد تحلل التحلل الكامل، فيحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، وهذا باتفاق العلماء لا يعلم فيه خلاف. كما اتفق العلماء على أن التحلل الأصغر يحصل بأقل من هذه الثلاثة، التحلل الأكبر يحصل بالثلاثة، إذن التحلل الأصغر بداهة لا بد أن يحصل بأقل من ثلاثة، لا بد أن يحصل بأقل من ثلاثة. ثم اختلف العلماء ما هذه الأمور التي يحصل بها التحلل الأصغر، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن التحلل الأصغر يحصل باثنين من هذه الثلاثة. قالوا أولا لأنه المتيقن، فأقل شيء دون الثلاثة هو اثنان، أقل شيء دون الثلاثة هو اثنان ثم واحد، فيقولون الاثنان متيقن فيحصل باثنين من ثلاثة. أيضا يحتجون بقول أمنا عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، والحديث في الصحيحين، وقد جاء في بعض الروايات أنها طيبته في منى قبل أن يزور البيت. قالوا فظاهر هذا أن التطيب كان قبل ذهابه ليطوف، قبل الذهاب عندما أراد أن يذهب، إذن معنى هذا أنه كان بعد الرمي والنحر والحلق، لأنه كان قريبا من الطواف، فدل ذلك على أنه لم يكن له أن يتطيب قبل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب جدا، أحب أمور الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطيب والنساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب جدا، فلو كان له أن يتطيب قبل أن يذهب إلى مكة، يعني بعد أن رمى جمرة العقبة لتطيب مباشرة، فكون عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنما طيبته لحله قبل أن يطوف، دل هذا على أن ذلك إنما كان جائزا له بعد أن رمى وحلق، بعد أن رمى وحلق، ففعل اثنين من ثلاثة. ثم إن أمنا عائشة رضي الله عنها عربية فصيحة، فلو كان التطيب قبل ذلك لنسبته إلى ما يناسبه من الفعل، لو كانت طيبته قبل أن يحلق شعره لقالت ولحله قبل أن يحلق شعره، فلما نسبت ذلك إلى الطواف علمنا أنه ما حل له ذلك إلا بعد أن رمى وحلق، فكان هذا دليلا بينا على أنه لا يتحلل إلا بعد فعل اثنين من ثلاثة. كما أنهم احتجوا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وهذا الحديث رواه أحمد وابن خزيمة والدارقطني وصححه الطحاوي وحسنه بعضهم كالأعظم، إلا أن فيه ضعفا وقد ضعفه جماعة من العلماء، منهم النووي ومنهم ابن حجر ومنهم الألباني ومنهم ابن باز. فهذا الحديث نص في المسألة، إلا أن التحقيق أنه ضعيف، أنه ضعيف، كما أنهم احتجوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. رواه مالك بإسناد صحيح. فهذا عمر رضي الله عنه قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان مع، هذا قيد زائد، فقد حل له ما حرم عليه. فكان هذا نصا في أنه فعل اثنين من ثلاثة: رمى وحلق، فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. وهذا رأي عمر رضي الله عنه، أن الطيب مثل النساء، ما يحل إلا بفعل الثلاثة. لماذا يا عمر؟ قالوا والتمسوا له أن الطيب مقدمة الجماع، أن الطيب مقدمة الجماع، فيأخذ حكم الجماع، مقدمة الشيء تأخذ حكمه، لكن السنة مقدمة على قول عمر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل أن يطوف بالبيت، لكن الشاهد منه ظاهر. ولولا أن هذا الأثر عورض برواية أخرى بنفس الإسناد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، فجاء عنه رواية أخرى بنفس الإسناد: من رمى الجمرة. لولا هذه الرواية لكان هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه نصا صحيحا في أن من فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. وذهب بعض الفقهاء إلى أن التحلل طيب. يقول بعض الإخوة: لماذا قالوا اثنين من ثلاثة؟ لماذا لم يقولوا الرمي والحلق؟ نقول: لأن العلماء بيّنوا أن الترتيب بين هذه الأعمال ليس واجبا ولا شرطا، بل يجوز التقديم والتأخير، وما دام أنه يجوز التقديم والتأخير فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول الأصغر. وذهب بعض فقهائنا إلى أنه يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة، فمن رمى جمرة العقبة فقد تحلل. واستدلوا على ذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. رواه ابن ماجه والنسائي، ورواه أحمد عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجود إسناده النووي وصححه الألباني. إلا أن الحديث فيه ضعف، وقد جاء مثله عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما عند أبي داود. إلا أن الحديث يظهر لي والله أعلم أن فيه ضعفا، ولذلك في مثل هذه المسألة يؤخذ قبل الوقوع بالأحوط، فنقول للناس إنما يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة وشيء ثان، رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، رمي جمرة العقبة والطواف. ثم بعد الوقوع لو جاءنا مسلم وقال: يا شيخ أنا رميت جمرة العقبة ثم لبست ثيابي ثم حلقت فهل علي شيء؟ نقول لا، ليس عليك، ما دمت رميت جمرة العقبة ليس عليك شيء. جاءنا إنسان ونحن في منى فقال: يا شيخ أنا رميت جمرة العقبة ولبست ثيابي. طيب هل فعلت شيئا بعد ذلك؟ قال: ما فعلت شيئا حتى الآن. أقول له: ارجع إلى الإحرام واحلق أو قصر ثم انزع ثيابك، ولا شيء عليك، ولا شيء عليك. فهذا هو الراجح في هذا الباب. نعم.
قال حفظه الله: لأنها مطلوبة من المتمتعين والقاردين والمفردين.
نعم، هذه الأمور الثلاثة، الرمي والحلقة والتقصير والطواف، مطلوبة من كل حاج، كل من حج تطلب منه. نعم.
قال: وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم.
نعم، النحر لا مدخل له في التحلل. لماذا؟ لأن النحر ليس مطلوبا من جميع الحجاج، والتحلل لجميع الحجاج، فلا يحصل التحلل إلا بما هو مطلوب من الجميع. أما النحر فلا دخل له، لأن النحر مطلوب من المتمتع ومطلوب من القارن. أما المفرد فليس عليه هدي، ليس مطلوبا منه النحر، ولذلك لا مدخل للنحر في التحلل. وأما قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإن المقصود حتى يبلغ الهدي محل ذبحه، يعني وقت ذبحه، حتى يبلغ وقت ذبحه، وقد بلغ وقت ذبحه بدخول الوقت، بدخول الوقت. نعم.
قال: ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء،
باتفاق العلماء. فيجوز للحاج وهو في الحج بعد أن يتحلل التحلل الكامل أن يجامع امرأته، يجوز له أن يجامع امرأته حتى وهو في أيام منى، يرمي الجمار وقد تحلل التحلل الكامل، يجوز له أن يجامع امرأته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أراد هذا، فإنه أراد أن يجامع امرأته صفية رضي الله عنها وأرضاها، فقيل له إنها حائض. وبهذا تعرفون معاشر الحجاج خطأ ما يقوله العامة من أن الحاج لا يجامع امرأته حتى إذا رجع إلى بلده، لا يجامعها إلا بعد 7 أيام، وبعضهم يقول بعد 40 يوما، مدة النفاس، لا يجامع امرأته بل يعتزلها إذا وصل إلى البلد. كل هذا غلط وخطأ، ونسبته إلى الدين افتراء على الدين. يجوز للرجل الحاج إذا عاد إلى بلده أن يجامع امرأته ولو في أول يوم يصل فيه إلى بلده، ما حرمت عليه امرأته إلا من أجل الإحرام، فإذا تحلل من الإحرام التحلل الكامل جاز ذلك. هل يجوز للحاج الذي جاء إلى المدينة بعد الحج أن يجامع امرأته في المدينة؟ نعم يجوز، ولا حرج ولا شبهة، ولا 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 يقال الأفضل أن لا يفعل أبدا، يجوز له هذا ولا حرج في هذا البتة. ولا يجوز الافتئات على دين الله ومنع الناس من أمور أحلها الله إلا بدليل، وإلا فلا يجوز لأحد أن يقول هذا حلال أو هذا حرام إلا بما دل عليه الدليل. نعم.
قال: ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء،
وهذا عند الجمهور باثنين من ثلاثة، ولكن العلماء متفقون على أن من لم يتحلل التحلل الأكبر لا تحل له امرأته حتى يتحلل التحلل الأكبر. نعم.
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري ومسلم.
وبينا وجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن ظاهر قولها ولحله قبل أن يطوف أن هذا كان قرب الطواف عندما أراد أن يذهب ليطوف، وهذا بعد الرمي والحلق أو التقصير. والوجه الثاني أنه لو كان الحل قبل ذلك لأضافته عائشة رضي الله عنها إلى الفعل الأقرب، إلى الفعل الأقرب وهو الحلق. نعم.
وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة، لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم. قال حفظه الله: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنهما سبع حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى.
نعم، لا شك أن الذي لقط للنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس، لكن من هو؟ هل هو عبد الله ابن عباس أو الفضل ابن عباس؟ ظاهر الروايات أنه عبد الله، أنه عبد الله ابن عباس، لأنه إذا أطلق فقيل عن ابن عباس فإن المقصود به عبد الله. ولذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث في مسند عبد الله بن عباس، ذكر الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث في مسند عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وكان عوف أحد رواة الحديث في بعض أسانيده يقول لا يدري أهو عبد الله أو الفضل، يقول لا يدري أهو عبد الله أو الفضل. والشيخ الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: في حديث ابن عباس وفي رواية الفضل ابن عباس، فالمغلب أنه عبد الله، عبد الله بن عباس، ويحتمل أنه الفضل ابن عباس. لكن أنا بحثت في الروايات فما وجدت صراحة إلا الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، أما الرواية عن الفضل إنما وردت في سياق حديث أشعر أنه الفضل وليس صريحا. أما الروايات كلها التي تتبعتها ووقفت عليها فإنما هي عن ابن عباس، وإذا قيل ابن عباس بإطلاق فهو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. لقط له في أثناء سيره قال شيخنا الفضل ابن عباس سبع حصيات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له ألقط لي حصى فلقط له سبع حصيات، رواه ابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح. وهنا تلحظون أنه لم يذكر من أين لقط النبي صلى الله عليه وسلم السبع حصيات، مما يدل على أن الموضع ليس مقصودا، من أي مكان لقط سبع حصيات يكفي والحمد لله. وإن كان الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقط هذا، لأمر بهذا عندما دخل منى، لكن في الطريق الله أعلم من أي مكان. فهذه السبع حصيات تؤخذ حيث تيسر، حيث تيسر ولو من عند الجمرة، ولكن لا تؤخذ من الحوض، الحوض ما تؤخذ منه، لكن المتساقط في الأرض أو كنا يجوز للمسلم أن يأخذ سبع حصيات ويرمي والحمد لله. رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى، سار النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة ولم يتوقف حتى بلغ الجمرة، فرمى جمرة العقبة ضحى في وقت صلاة الضحى، يكبر مع كل حصاة صلى الله عليه وسلم. رماها من بطن الوادي، رماها من بطن الوادي، فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. وذلك أن جمرة العقبة كانت ملتصقة بجبل، فما كان يمكن رميها إلا من بطن الوادي، لأن هذه الجهة كانت مغلقة لأنها كانت ملتصقة بالجبل قبل التوسعات الأخيرة التي أزالت الجبل، أزالت الجبل. يكبر مع كل حصى، وهذه تحية منى. الله أكبر بدون بسم الله، الله أكبر، يكبر مع كل حصى الله أكبر. وهذه تحية منى، ولذلك بادر بها النبي صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى منى. نعم.
قال: ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج، للرجل الذي سأله وقال: رميت بعد ما أمسيت.
نعم، يوم النحر كله من فجره إلى الفجر التالي كله وقت لرمي جمرة العقبة، كله وقت لرمي جمرة العقبة التي هي الجمرة الأخيرة إلى جهة مكة يوم العيد، كله وقت للرمي من الفجر إلى الفجر التالي. ولكن الأفضل أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس ضحى، هذا أحسن وقت للرمي للضعفة ولغير الضعفة، وذلك لموافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضعفة أهله: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الطحاوي والألباني، وحسنه ابن حجر، وقال ابن عبد الهادي والمناوي منقطع، وقال ابن باز ضعيف. وظاهر هذا الحديث أنه ضعيف وفيه انقطاع، لكن لو صح فإنه محمول على الأفضل، محمول على الأفضل. لماذا؟ لأنه أولا أجمعت الأمة على العمل بخلافه. كيف؟ أجمعت الأمة على أن من رمى بعد الفجر صح رميه، على أن من رمى بعد الفجر صح رميه، من صلى الفجر ورمى قبل طلوع الشمس صح رميه، كما حكى ابن المنذر الإجماع على هذا، وسيأتي ذكره. فدل ذلك على أنه ليس توقيتا لصحة الرمي، وإنما دلالة على الأفضل. وثانيا لأنه معارض بحديث أسماء وابن عمر وعائشة الذي سيأتي ذكره، التي سيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله عز وجل، فيحمل هذا على الأفضل، وهو أن الأفضل أن يرمي الإنسان بعد طلوع الشمس فيكون في وقت صلاة الضحى. إذن كيف ترتيب الأفضلية في وقت الرمي؟ الأفضل للجميع أن يرموا ضحا، أن يرموا ضحا، ويجوز الرمي بعد الفجر بإجماع الأمة، من رمى بعد الفجر جاز. ثم الأفضل للإنسان أن يرمي في النهار، إذا لم يتيسر له أن يرمي ضحى فليرمي بعد الظهر، فليرمي بعد العصر، الأفضل أن يكون رميه قبل المغرب. فإذا لم يتمكن من الرمي في النهار يجوز أن يرمي في الليل ولا حرج، إلى أن يؤذن الفجر، إلى أن يؤذن الفجر. نعم.
قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي.
هذا الإجماع الذي ذكرنا أنه أجمعت الأمة على العمل بخلاف الحديث لو كان المقصود منه عدم الجواز، لأن الأمة مجمعة على أن الرمي قبل طلوع الشمس يجوز، فدل ذلك على أن المقصود بالحديث إنما هو الإرشاد إلى الأفضل. نعم.
قال حفظه الله: ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده،
يعني له أن يرمي في الليل. نعم.
لما في الموطأ بإسناد صحيح عن نافع مولى بن عمر أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا.
نعم، هذا الأثر الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ أنه أمرهما بالرمي حين أتتا، يعني في الليل، ولم ير عليهما شيئا، ولا يعلم لابن عمر رضي الله عنهما مخالف من الصحابة، لا يعلم لابن عمر رضي الله عنهما مخالف من الصحابة، فدل ذلك على جواز الرمي ليلا. كذلك يحتج العلماء لجواز الرمي ليلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار. الراعي الذي يرعى إبل الحاج ودواب الحجاج يرمي بالليل ويرعى بالنهار. وهذا الحديث رواه ابن وهب في جامعه والبيهقي، وحسنه الألباني بطرقه وشواهده، فدل ذلك على أن الليل وقت للرمي. ويحتج أيضا بعض أهل العلم بما تقدم معنا من قول الرجل: رميت بعد ما أمسيت، قال: افعل ولا حرج. قالوا: فيدل ذلك على جواز الرمي في المساء، والمساء يبدأ من بعد الزوال ويدخل فيه الليل، ويدخل فيه الليل من بعد الزوال، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعل ولا حرج، أي ارمي في المساء ولا حرج، فيدخل فيه الليل لأن الليل من المساء، فيجوز الرمي ليلا. لكن الأفضل في جميع الأيام أن يكون الرمي بالنهار خروجا من خلاف العلماء. نعم.
قال حفظه الله: وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منى.
نعم، عند كثير من الفقهاء للضعفة ومن مع الضعفة ومن يحتاجه الضعفة، بل وللأقوياء إذا خرجوا من مزدلفة بعد نصف الليل أن يعملوا أعمال يوم النحر وتصح منهم ولا يلزمهم شيء، وإن كان الأفضل كما قلنا أن يؤخر الرمي إلى طلوع الشمس، إلى ما بعد طلوع الشمس، لكن يجوز لهم، وذلك للأدلة التي ذكرها الشيخ. نعم.
قال: لما في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء وفيه: فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها.
نعم، أسماء رضي الله عنها كانت في مزدلفة وكانت تنظر إلى القمر، تنتظر غياب القمر وتصلي وتقول لمولاها: هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ حتى قال: قد غاب القمر، فأمرتهم بالرحيل وارتحلوا إلى منى، فوصلت منى قبل الفجر فرمت الجمرة فور وصولها قبل أن تصلي الصبح، وصلت الصبح في منزلها في منى، مقامها في منى، وقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعن. فهذا يدل على أن هذا من إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا صحيح صريح في الرمي فور الوصول ولو كان قبل صلاة الفجر. نعم.
قال: ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس.
نعم، والشاهد قولها رضي الله عنها: فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، ولو كان رميها بعد طلوع الشمس لكان هذا الوقت للجميع لكل الناس، فدل ذلك أنها ترمي قبل ذلك قبل أن يأتي الناس. كما أيضا يحتج لهذا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله من مزدلفة، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم منى بعد ذلك، فإذا وصلوا منى رموا الجمرة. ويخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في هذا، وهذا متفق عليه. ووجه الدلالة أن من ضعفة ابن عمر من يصل إلى منى وإلى الجمرة عند الفجر فيرمي، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا ينكر عليهم ويقول أذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة صحيحة صريحة على أنه يجوز للضعفة ومن معهم الرمي فور الوصول. وأما الأقوياء فكما تقدم معنا الذي يظهر لنا والله أعلم أنه يجب على الأقوياء الذين لا ضعفة معهم أن يمكثوا في مزدلفة إلى أن يصلوا الفجر، لكن لو أن القوي خرج من مزدلفة بعد نصف الليل فإن لا نرتب عليه شيء سوى أن يستغفر، وذلك لأن وجدنا علماءنا كما قدمنا منهم من يقول إن الواجب في مزدلفة هو صلاة الفجر أما المبيت فليس بواجب، وهذا قول مرجوح لأن الضعف أذن لهم قبل هذا. ومنهم من يقول إن صلاة الفجر في المشعر الحرام ركن من أركان الحج، وهذا قول مرجوح للإذن للضعف في الانصراف قبل هذا. فبقي عندنا قول لأهل العلم وهو أن الواجب هو المبيت، وهؤلاء الذين قالوا إن الواجب هو المبيت يتفقون على أن من خرج بعد نصف الليل من الأقوياء لا شيء عليه، فنقول لا شيء عليه لكن عليه أن يستغفر، وإذا وصل الجمرة جاز له أن يرمي لأن هذه تحية منى وتفعل فور الوصول إلى جمرة العقبة. نعم.
قال حفظه الله: ولما في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت.
نعم،
هذه في الزيادة.
قال حفظه الله: يكون نحر الهدي إن كان إبلا وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا.
نعم، اختلف العلماء في عدد أيام النحر، العلماء من السلف والخلف من زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا اختلفوا في عدد أيام النحر للحاج في نحر هديه ولأهل الأمصار في نحر أضاحيهم وذبح أضاحيهم، فذهب بعض العلماء إلى أن أيام النحر ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده، وذهب كثير من العلماء إلى أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فيستمر النحر من يوم النحر يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر وفي يوم الثالث عشر إلى أن تغيب الشمس، وهذا هو الراجح والله أعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم في الصحيح. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أيام التشريق الثلاثة في حكم واحد، فحكمها واحد، هي أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي أيام عيد للمسلمين، فالتفريق بينها في الذبح والنحر بلا نص صحيح تفريق بلا مفرق. فنقول أيام التشريق حكمها واحد في جميع الأشياء، يحرم صومها إلا لمن عليه هدي ولم يكن قد صام قبل ذلك، هي أيام أكل وشرب، أيام ذكر لله، أيام عيد، فكذلك هي أيام النحر. ولا يجوز ولا يوجد دليل على التفريق بين اليوم الحادي عشر والثاني عشر واليوم الثالث عشر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، رواه الإمام أحمد في المسند، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره، وصححه الألباني، وهذا نص في المسألة: كل أيام التشريق ذبح، فكل أيام التشريق وقت للذبح، والأفضل أن يكون الذبح في يوم العيد في يوم العاشر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في الأفضلية أن يكون في الحادي عشر والثاني عشر، حتى لا يدخل الإنسان في خلاف العلماء. ويجوز في الثالث عشر، يجوز لا حرج، إلى غروب الشمس. طيب، لو أن إنسانا عين أضحيته، اشترى الأضحية وقال: هذه أضحية، فلم يستطع أن يذبحها في هذه الأيام، إما مرض ولا يوجد من يذبح حتى مرت هذه الأيام، أو هربت الأضحية التي عينها ويبحث عنها في هذه الأيام ما وجدها إلا في اليوم الخامس، وجدها عند أناس بعيدين، جيد، ماذا يفعل؟ يذبحها قضاء وتجزئ عنه، يذبحها متى تيسر له قضاء وتجزئ عنه، ولو في اليوم الخامس ولو في اليوم السادس ولو في اليوم السابع. كذلك من وجب عليه الهدي فلم يستطع أن يذبح في هذه الأيام، إما دخل المستشفى ولا يوجد معه أحد أو نحو ذلك، نسي مثلا حتى خرجت الأيام، فإنه يذبح هدية أو ينحر هدية قضاء ولو بعد هذه الأيام، ولو بعد 6 أيام ولو بعد 6 7 أيام، لكن أين يذبح الهدي؟ في مكة، هديا بالغ الكعبة، يذبحه قضاء ولو خرجت الأيام. نعم، ها، خلاص يكفي. وهذا أيضا يا إخوة يشمل الليل والنهار، لأن أيام التشريق تشمل الليل والنهار. ولم يرد دليل صحيح للمنع من الذبح ليلا، ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في رواية من أنه لا يذبح في الليل مرجوح، لأن جميع الأدلة التي استدلوا بها ليست صحيحة، إما مرسلة أو ضعيفة، فيبقى أنه يجوز الذبح ليلا أو نهارا، لكن الذبح في النهار أفضل، خروجا من خلاف العلماء، ولأنه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا، وأقل الهدي شاة أو سبع.
نعم يا إخوة، هذه سنة مفقودة اليوم، وهي التطوع بالهدي. الهدي إلى البيت الحرام ليس خاصا بالحاج، بل حتى الذي لم يحج يسن له أن يهدي إلى البيت. وهدي التطوع يجوز بكل شيء، ليس فقط من بهيمة الأنعام، يجوز للإنسان أن يتطوع بأي شيء ما دام أنه تطوع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديه من الإبل والغنم من المدينة ويبقى في المدينة ولا يحج، فهذه سنة ولا زمن لها، ليست مثل الهدي الواجب. هدي التطوع لا زمن له، يجوز في محرم وصفر وربيع الأول، يجوز في أي وقت أن يتطوع الإنسان بالهدي إلى البيت الحرام، وهذه سنة قل من يفعلها اليوم. أعني التطوع بالهدي، أعني التطوع بالهدي، وأفضل التطوع بالهدي التطوع ببهيمة الأنعام في أيام الحج، التطوع ببهيمة الأنعام في أيام الحج. نعم.
قال حفظه الله: وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية.
نعم، تقدم أن أقل الهدي شاة، فالشاه عن واحد، ولا تجزي عن اثنين في الهدي يا إخوة، لا تجزي عن اثنين في الهدي، لأن بعض الناس يظن أن الهدي مثل الأضحية، يذبح الرجل عنه عن أهل بيته. وقد سألني بعض الحجاج عن هذا، رجل حج مع امرأته، حج تمتع، فماذا فعل؟ ذبح شاة وقال هذه عني وعن أهل بيتي، يعني عنه وعن امرأتي، يظنها مثل الأضحية، وهذا غلط. في الهدي الشاه عن واحد، فالزوج يذبح شاه وزوجته تذبح شاة، ولا يشتركان في شاه، ولا تجزي الشاه الواحدة عنهما. هذه من الفروق بين الهدي والأضحية. الأضحية الشاه الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته ولو كانوا 100. أما الهدي فكل من وجب عليه هدي يجب أن يذبح شاة، ولا يشترك اثنان في شاة واحدة. والبدنة الناقة يشترك فيها 7، يشترك فيها 7 فأقل، انتبهوا، 7 فأقل، يعني لو اشترك 4 أجزاء، لو اشترك 3 أجزاء، لكن الحد الأعلى 7، تجزي عن 7. والبقرة كذلك تجزي عن 7 فأقل، لو اشترك 2 أجزأت، 4 أجزأت، 5 أجزأت، 7 أجزأت، لكن لا تجزي عن أكثر من ذلك، لأن هذا هو الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية.
نعم، يعني تشترط فيه الشروط المشترطة في الأضحية من جهة السن والسلامة من العيوب، فلا بد أن يكون سليما من العيوب 4، ولا بد أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا. نعم.
قال: وهو الجذع من الظأن والثني من غيره.
نعم، الجذع من الظأن والثني من غيره، المعز والبقر والإبل لا بد أن تكون ثنيا، أما الظأن فيجزئ الجذع. نعم.
قال: والجذع من الظأن ما تم له ستة أشهر.
نعم، الجزع من الظأن ما تم، الجذع من الظأن ما تم له ستة أشهر ودخل في السابع، ودخل في السابع. نعم.
قال: والثني من المعز ما تم له سنة.
ما تم له سنة ودخل في الثانية. نعم.
ومن البقر ما تم له سنتان
ودخل في الثالثة.
ومن الإبل ما تم له خمس سنين
ودخل في السادسة.
قال: نعم. ويكون ذبحه بمنى ومكة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الحديث رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح.
نعم، قال شيخنا: رواه ابن ماجه وغيره كأحمد وأبي داود، وإسناده صحيح. أصل الدليل قول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة، فخص الله عز وجل الهدي بالكعبة، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا الحديث حيث نحر في منى وقال: نحرتها هنا. ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة أي الحرم طريق ومنحر، فيجوز الذبح ذبح الهدي في داخل الحرم، فمن ذبح الهدي خارج الحرم لا يجزئه. من ذبح الهدي في عرفة ثم أدخله الحرم بعد أن ذبحه ما يجزئه، يجب أن يكون الذبح في داخل حدود الحرم هديا بالغ الكعبة، ثم محلها إلى البيت العتيق. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالحرم كله، وهذا أحد الأدلة على أن فضل الصلاة في مكة يشمل الحرم كله، لأن الله قال: هديا بالغ الكعبة، وكل الحرم محل ذبح الهدي. وقول الله عز وجل: ثم محلها إلى البيت العتيق، إذن كل الحرم البيت العتيق، فيكون فضل الصلاة مضاعفا في الحرم كله. نعم.
قال حفظه الله: ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
نعم، تقدم معنا يا إخوة أن من وجد قيمة الهدي وكان متمتعا أو قارنا لا يجوز له أن يترك الذبح إلى الصوم، ولو صام مع قدرته على الهدي 1000 يوم ما أجزأه هذا. فإذا كان مع الحاج قيمة ذبح الهدي زائدة عن نفقاته الضرورية من مأكل ومشرب ومركب وملبس ومسكن إلى أن يرجع إلى بلده، فإنه يجب عليه أن يذبح هديا، وما يجزئه أن يصوم. لكن إذا كان ما يجد، النقود التي معه تكفيه لإقامته في مكة وعودته إلى بلده في نفقاته الضرورية، ليس مثل ما يفعل الحجاج معه 1000 ريال زائدة يقول: لا، هذه للهدايا، ما أذبح هدي، هذه الهدايا أهل القرية. لا، ما يجوز هذا، الهدايا ليست من النفقات الضرورية. فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام في الحج بنص القرآن. طيب، في الحج ما معنى في الحج؟ قال بعض أهل العلم: يعني في أشهر الحج، فإذا دخلت أشهر الحج جاز له أن يصوم 3 أيام ولو قبل أن يحرم. وقال بعض أهل العلم: في إحرام الحج، في إحرام الحج، فلا يصوم هذه الأيام 3 إلا إذا أحرم بالحج وقال: لبيك حجا. وقال بعض أهل العلم: في موضع الحج، يعني لابد أن تكون في مكة، لابد أن تكون في مكة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن القارن إذا أحرم بالحج وهو يعلم أنه لا يجد الهدي يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة ولو في الطريق، لو كان الطريق يقتضي هذه الأيام الثلاثة. ولكن الأفضل أن يجعل ذلك في مكة، فإذا وصل إلى مكة صام الأيام الثلاثة. يعني يا إخوة، رجل خرج من المدينة يوم واحد ذي الحجة أحرم من الميقات فقال لبيك عمرة في حجة، أحرم بالحج ولا ما أحرم بالحج؟ أحرم بالحج. إذا صام فقد صام في الحج. لكن ما الأفضل له؟ إذا وصل مكة أطاف سعى يصوم الأيام الثلاثة، لأنه بهذا يصومها في الحج وفي مكان الحج في مكة. أما المتمتع فإذا أحرم بالعمرة جاز له أن يصوم الأيام الثلاثة. لماذا؟ لأن عمرة التمتع جزء من الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، ويسميها بعض أهل العلم بالحج الأصغر، يسمون العمرة بالحج الأصغر. فإذا أحرم المتمتع بالعمرة جاز له أن يصوم الأيام الثلاثة، لكن الأفضل أن يجعل الصيام إذا أحرم بالحج وفي مكة، إذا أحرم بالحج وفي مكة هذا الأفضل. لكن لو صام قبل ذلك بعد أن أحرم بالعمرة صح ذلك منه، كما يجب عليه أن يصوم 7 أيام إذا رجع. وقد اختلف العلماء في معنى الرجوع، فقال جمع من العلماء الرجوع يعني إذا رجع إلى بلده فلا يصومها في الطريق، وإنما يصومها إذا رجع إلى بلده ووصل بلده. وقال بعض أهل العلم بل الرجوع هو الرجوع من الحج، فيجوز للإنسان أن يصومها في الطريق. يعني مثلا يا إخوة، حج متمتعا ولم يجد الهدي، صام 3 أيام في الحج وجاء إلى المدينة ووجد الجو مناسبا في المدينة وقال أنا لست مشغولا بعمل والجو طيب فأريد أن أصوم 7 أيام في المدينة، على القول الأول يقولون لا حتى ترجع إلى بلدك، لكن على القول الثاني يقولون نعم، وهذا هو الراجح، يجوز له أن يصومها ولو في الطريق. نعم.
لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم.
نعم.
ويجوز صيام هذه الأيام 3 و7 متتابعة أو متفرقة.
نعم، يجوز صومها مفرقة. يعني إنسان قارن وصل إلى مكة يوم واحد فصام يوم 2 من ذي الحجة ثم أفطر يوم 3 وصام يوم 4 ثم أفطر يوم 5 وصام يوم 6 يجوز، أو صامها متتابعة، وكذلك 7 يجوز صومها متتابعة ومتفرقة. والأفضل التتابع لأنه أبرأ للذمة، أبرأ للذمة وأسرع في قضاء ما عليه. نعم.
قال حفظه الله والأولى تأخير صيام 3 إلى قرب الحج قبل يوم عرفة.
الأفضل الأولى تأخير صيام 3 إلى أن يحرم بالحج. بعض أهل العلم بعض فقهائنا قالوا يصوم 7 و8 و9 فيصوم يوم عرفة لأنه واجب عليه، صيام واجب عليه. وبعض فقهائنا قالوا لا، يفطر يوم عرفة ويوم العيد ويصوم قبل ذلك، فإن لم يستطع فلم يصم شيئا قبل العيد أو صام بعض الأيام قبل العيد فإنه يصوم الباقي أو يصوم جميع الأيام في أيام التشريق، لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.
قال: ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، لما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
ولا شك أن قولهما لم يرخص يعني لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يحكم ويخبر بالأحكام في ذلك الوقت هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي ولم يصب الأيام الثلاثة قبل الحج. نعم.
قال: ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق.
قال الشيخ: ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق، والراجح أنه يجب عليه أن يتصدق، فيجب عليه أن يخرج من الهدي صدقة، فلو أنه أكل هديه كله، ذبح الهدي وأكله مع أصحابه، وأصحابه ليسوا فقراء أغنياء، ولم يبق شيئا، يجب عليه أن يشتري لحما ويتصدق به على الفقراء. هذا الراجح من أقوال العلماء، يجب أن يتصدق. وأما الأكل فمستحب، والإطعام والهدي والهدية مستحبة، أما الصدقة فواجبة. ويدل لكون الأكل غير واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هديه كله، لأنه أهدى 100 بدنة ولا يمكن أن يأكل من 100 بدنة. وأقوى من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه من المدينة وهو في المدينة ولا يذهب إلى مكة، ومعنى ذلك أنه يتصدق بهديه كله ولا يأكل منه، فدل ذلك على أن الأكل ليس واجبا وإنما هو مستحب. فقول الله عز وجل: فكلوا منها، أمر، والأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن صرفه عن الوجوب ما ذكرنا. وأطعموا البائس الفقير، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له، ولا صارف له، فيجب أن يتصدق من هديه. نعم.
لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وله أن يهدي منه ولو كان المهدى له غنيا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه، ففي حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.
نعم، ولكن لا شك أنهما لم يأكلا كل اللحم حتى يعني يستغرق الأكل من جميع الهدي، فدل ذلك على أن الأكل مستحب، على أن الأكل مستحب. نعم.
قال: وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
نعم.
قال: والثالث من أعمال يوم،
يعني لعلنا نقف هنا، طبعا حديث عائشة رضي الله عنها في قوله في قولها ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، أي بسبب الهدي، لأن الهدي هو المذكور، وهذا لا يعارض حديث أم سلمة رضي الله عنها إذا دخلت العشر: وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فذاك سببه الأضحية وهذا سببه الهدي، ولا تعارض بين الأمرين. والحقيقة أن الموفق من المؤمنين الذي إذا جاءه الحديث الصحيح لزمه وعمل به ولا يلتفت إلى زخرفة المزخرفين بالآراء والكلام في مقابل الحديث. من عجب شديد أن أناسا عاشوا أعمارهم يسمعون أنه إذا دخلت العشر وكان المسلم يريد أن يضحي يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، ويلتزمون هذا ويسمعون هذه الأحكام من كبار العلماء كابن باز وابن عثيمين رضي الله عنهم ورحمهم، ويسمعون الأحاديث الصحيحة في هذا، ثم يأتي مفتي يفتي بكلام وهو لم يتعلم في كلية شرعية ولا عند العلماء أبدا، فيسارعون إلى ترك ما علموه عن العلماء وعن الحديث، ويذهبون يحلقون ويأخذون من أظفارهم. هذا من رقة الدين ومن ضعف الدين ومن ضعف التقى. الفتوى لا تؤخذ إلا من العلماء. شرط المفتي أن يكون أهلا للفتيا، ومن شروط أن يكون أهلا للفتيا أن يتأهل بالدراسة، إما بالدراسة النظامية في الكليات الشرعية كالذين يدرسون في الجامعة الإسلامية، وإما بالدراسة على العلماء دراسة شرعية. أما الذي يثقف نفسه ويقرأ بنفسه هذا عنده خير، لكنه ليس مفتي. ولا يترك كلام العلماء من أجل كلامه، إذا قال خيرا فالحمد لله، وإذا وعظ الناس بما ينفعهم فالحمد لله. أما أن يقارع العلماء ويجعل من أهل الفتوى ويؤخذ قوله مقابل العلماء الكبار أهل الفتوى فهذا غلط ولا يجوز ولا يصح أن يؤخذ بقول من لم يتأهل للفتيا في الفتيا، وإن كان عنده خير وإن كان نفع المسلمين بما عنده من وعظ وكلام، لكن ما دام لم يتأهل للفتيا فللفتيا رجالها، ولا سيما إذا عارضت فتواه العلماء الذين يشهد لهم بالعلم والفتيا كابن باز وابن عثيمين والألباني والوادعي وصالح الفوزان وصالح الحيدان وصالح آل الشيخ وغيرهم من علماء، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من علمائنا الذين عرفوا بالفتيا. ونحن في آخر الزمان، القابض على دينه كالقابض على الجمر، والمتكلمون كثر والفقهاء قليل، فينبغي ألا نأخذ ديننا إلا من ثقة، ومن الثقة أن يكون أهلا للفتيا. نعم،
أحسن الله إليكم.
لعلنا نقف هنا ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنكر علينا بعض الوهابية كذا يقول بناء القبور داخل المساجد، وقالوا لنا إذا صليتم الصلاة باطلة، ونحن اليوم أتينا الحج وجدنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، فهل الصلاة باطلة داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لم ينكر عليكم من أسميتموهم بالوهابية الذي علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي آخر لحظاته في الدنيا وهو يعاني سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، ويقول إن لا إله إلا الله إن للموت سكرات، في هذه اللحظات العصيبة وهو صلى الله عليه وسلم يودع هذه الحياة، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكان يلعن اليهود والنصارى لماذا؟ ليحذرنا وليتعلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يتخذ القبر مسجدا. ولا شك أن اليهود ما كانوا يقفون على القبور ويصلون عليها كما ذهب إليه بعض الجهلة في الحديث، قالوا لا، المقصود أن لا تصلي فوق القبر. هل كان اليهود يصلون فوق القبر؟ لا شك أنهم ما كانوا يفعلون، ولكن كانوا إذا مات العظيم عندهم جعلوه في مكان عبادتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا أن لا نتخذ القبور مساجد. ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لأن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا. إذن انتبهوا لهذا الملحظ، قبر النبي، أي نبي، قبر النبي توقيفي من الله عز وجل، فإذا قبض الله نبيه في موضع فمعنى هذا أن هذا الموضع مكان دفنه. النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيته وهو على صدر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فدفن في بيته، وكان بيته يقينا خارج المسجد، خارج مسجده صلى الله عليه وسلم. جاء عثمان رضي الله عنه ليوسع المسجد لما ضاق المسجد بالناس، كثر الناس في زمن عثمان، ماذا فعل؟ وسع المسجد من الأمام ولم يوسعه من جهة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بقي الأمر هكذا إلى أن جاء عبد الملك، الخليفة عبد الملك، فوسع المسجد وأخطأ، حيث وسع المسجد من جهة البيوت وأدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأنكر عليه علماء عصره، لكن هكذا وقع. فأدخل القبر في المسجد للتوسعة، وألف الناس هذا. فلو أن المسجد قصر عن القبر وردت الأمور كما كانت عند دفن النبي صلى الله عليه وسلم لفتن الناس، وسارت فتنة بين المؤمنين، ودرء الفتنة من أعظم مقاصد الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ووجد الكعبة لم تبنى على قواعد إبراهيم، قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، لكن خشي الفتنة على من أسلم حديثا فتركها. فالحظ رعاك الله، قبر النبي صلى الله عليه وسلم توقيفي، لا يجوز أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا المكان، فلا يجوز أن ينقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز بالإجماع. وكذب بعض الكذبة، وقالوا هناك من يقول سنخرج قبر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد وندفنه في البقيع، لا يجوز هذا بالإجماع، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم توقيفي، وهذا لا يوجد في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دفننا رجلا في المسجد ما الذي يضر إذا أخرجناه من المسجد وأكرمناه ودفناه في مكان آخر؟ لا يضر، لا يضره، بخلاف قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنه مسجد آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكن أي مسجد في الدنيا، عندك مسجد هذا بجوار بيتك وفيه قبر، وعندك هذا المسجد بجوار بيتك وليس فيه قبر، إذا صليت في هذا المسجد ما الذي فاتك؟ لا شيء يفوتك سوى أنك سلمت من القبر، بخلاف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تصلي فيه يفوتك فضل الصلاة. ثم إن كل مسجد يغني عنه مسجد آخر إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بالإجماع لا يجوز أن يهجر، ما يجوز أن يهجر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تريد يا سائل أن يقال لا يجوز للمسلمين أن يصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا لا يجوز أن يقال، فله خصوصية، والقياس لا بد فيه من علة جامعة ولا علة. ثم إن العلماء مع كون وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ضرورة على ما قررناه اجتهدوا في تخفيف هذا الأمر. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، في حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم دفن عمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم طين الباب، باب الحجرة طين، فأصبحت الحجرة في داخل إيش؟ البيت. يعني عندنا جدار الحجرة ثم عندنا جدران البيت. ثم في زمن عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الموفق ماذا فعل؟ أنشأ جدارا مثلثا قاعدته إلى جهة القبلة، القاعدة، ورأسه المثلث إلى جهة المصلين، من أجل أن يصبح هكذا فلا يتجه أحد إلى القبر، هكذا الجدر وهكذا الجدر تخفيفا. جاء العثمانيون فأنشأوا جدارا حديديا بعد جدار عمر بن عبد العزيز، وهو هذا الجدار الذي نراه أو دونه. إذن أصبح محاطا بهذه الحيطان التي خففت الموضوع. ولذلك يا إخوة لا يجوز أن يعتدى على الوقف وهو المسجد. أشرف وقف على وجه الأرض هو المسجد، وبمجرد أن يبنى المسجد فقد أصبح وقفا لا يملك صاحبه منه شيئا، فما يجوز لصاحبه أن يعتدي ويقول ادفنوني في المسجد. هذا وقف المسلمين، وقف لعموم المسلمين، لا يجوز أن يدفن فيه لأنه وقف، فلا يجوز الاعتداء على الوقف بالدفن فيه. هذا أولا. ليه حرام؟ لأن المسجد وقف، والوقف لا يجوز التصرف الخاص فيه، والدفن تصرف خاص. ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نتخذ القبور مساجد، فإذا بني المسجد على القبر فإنه يجب هدم المسجد. لماذا؟ لأن القبر وقف قبل المسجد. انتبهوا يا أخوة، المقابر وقف، المقابر وقف، والمسجد وقف، فإذا جعلت الأرض مقبرة أصبحت وقفا على القبور، فإذا جاء أحد وبنى عليها مسجدا فقد اعتدى على الوقف الأول، فيجب هدم المسجد ليبقى الوقف الأول لأهله. إذا بني المسجد أولا ثم دفن فيه فقد اعتدي على وقف المسلمين في المسجد بهذا القبر، فيجب إخراج القبر من المسجد، ولكن بإكرام، يحفر وينبش بإكرام ويخرج ويدفن بإكرام في مقابر المسلمين، وينظف المكان ويبقى مسجدا. هل هذا يخالف الفطرة يا إخوة؟ والله عين الفطرة، والله عين الفطرة. هل هذا يخالف الشرع؟ والله تحقيق الشرع. إذن لماذا نعاند؟ إنما هي فتاوى الشيطان، لا يريد لنا أن نطهر مساجدنا وأن نصلح مساجدنا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: توفيت قبل العصر امرأة معنا في الفندق وزوجها معها، وأخبرنا أنها لم تطف طواف الإفاضة لمرضها، فماذا يجب عليه؟
رحمها الله رحمة واسعة وتقبل منها. الذي ينص عليه الفقهاء أن الميت إذا وقف بعرفة ثم تحلل من إحرامه، ذكر بعض الفقهاء أنه يتم عنه الحج بأن يحج عنه من قابل، وبعضهم يعني رخص في بعض الأمور لا, لا, لا وجه لها، لكن الأقوى من هذا قال بعضهم يحج عنه من قابل، لكن الذي يظهر لي والله أعلم رجحان وأنه لا شيء عليه، وشاء الله أن يموت ولا زال عليه بقية من إحرام، ومن مات على شيء بعث عليه، فهي تبعث إن شاء الله وعليها بقية من إحرام ولا زالت متلبسة بشيء من نسوكها، فلعل هذا من رحمة الله عز وجل بها، ولا شيء عليهم ولا يفعل شيء على الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حججت ولم أشتري الهدي لعدم المقدرة، ولم أصم 3 أيام في مكة، وجئت إلى المدينة، فماذا علي الآن؟
هذا محل خلاف بين العلماء، لكن الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أن عليك أن تستغفر الله وتصوم الأيام العشرة، وتصوم الأيام العشرة، هذا أقوى ما قيل في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قمنا بالرمي والنحر والحلق، ولكن قمنا بتأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد المبيت بنا والعودة إلى مكة، فهل في هذا شيء؟
لا بأس عليكم ولا حرج، وبإجماع العلماء إذا تحللتم التحلل الأول بفعل ما يحصل به التحلل الأول لا ترجعون إلى الإحرام مرة أخرى، وإن غابت عليكم شمس يوم العاشر وأنتم لم تطوفوا طواف الإفاضة، أجمعت الأمة على هذا عبر عصورها، وقع خلاف في أول الزمان، خلاف شاذ ثم انقضى واندثر، وتتابعت الأمة عبر عصورها إلى زماننا بهذا الأمر، وهو أن من تحلل التحلل الأول لا يرجع إلى إحرامه. وأما الحديث الذي في أبي داود وفيه العودة إلى الإحرام لمن أدركه الغروب قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فالحديث ضعيف في إسناده، وإن قواه الإمام الألباني رحمه الله، بل فيه علل قادحة ولا يصح، كما أن المحدثين يضربونه مثالا لما ضعف لترك الأمة العمل به، كما أن هذا العمل الكبير الجليل الخطير وهذا النداء العظيم لا يمكن ألا ينقل إلا من هذا الطريق الذي فيه ضعف وتجمع الأمة على تركه. فتأخيركم طواف الإفاضة إلى اليوم 11 مع تحللكم لا شيء فيه، ولو أخرتم طواف الإفاضة إلى آخر يوم وطفتم طواف الإفاضة والوداع نويتم الإفاضة والوداع بطواف واحد ثم خرجتم فلا حرج عليكم، وهذا جائز ولا حرج فيه، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.